بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 50 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وردت أسئلة في الدرس الماضي نجيب عليها إن شاء الله. السؤال الأول: هل جميع الأغسال الشرعية تغني عن الوضوء؟ يقصد الأغسال المشروعة مثل غسل الجنابة وغسل الجمعة وغيرها من الأغسال. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، جميع الأغسال المشروعة الواجبة والمستحبة إذا اغتسل المسلم تجزع عن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل جنابة ثم راح إلى الجمعة، فلم يذكر الوضوء، فهذا دل على أن هذا الغسل يجزي عن الوضوء، غسل الجنابة، وهكذا بقية الأغسال التي هي للعبادة سيأتي الكلام عنها في درس اليوم. يقول: في غسل الجمعة هل يشترط البدء بالوضوء كما في حديث عائشة، أم يكفي الغسل بلا وضوء؟ السنة في غسل الجنابة أن يبدأ الجنب بغسل يديه ثم فرجه ثم الوضوء، وضوء الصلاة، هذا في غسل الجنابة فقط. أما غسل الجمعة فهو غسل ليس فيه وضوء. السؤال الذي بعده يقول: النبي صلى الله عليه وسلم طاف على 11 زوجة، فكيف تزوج فوق الأربع؟ مر معنا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من 4، وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت بالنص والإجماع، ثبت بالنص والإجماع قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فأباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء، هذه الآية في سورة الأحزاب 51، هذا الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع يجوز له أن يتزوج أكثر من 4. وحديث أنس الذي قرأناه قبل قليل، كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الليل والنهار وهن 11 امرأة، فهذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج. قال الشاطبي رحمه الله: نكاح أكثر من 4 نسوة بإجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، وهكذا أهل السنة والجماعة. أما الرافضة فأجازوا الزواج 9، والخوارج أجازوا الزواج 18 امرأة، هذه أقوالهم، خالفوا الكتاب والسنة. هل يجوز أو هل يغسل الرأس، هل يغسل الرأس أو يمسح عليه في وضوء غسل الجنابة الذي مر معنا في الدرس الماضي؟ يبدأ الجنب ويغسل يديه كفيه ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فالسؤال هنا: هل يغسل رأسه أو يمسح؟ هو يتوضأ وضوء للصلاة، يمسح على رأسه كوضوء الصلاة، وضوء الصلاة فيه مسح الرأس، ما فيه غسل الرأس. بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر وعلى رأسه غرفات، هذا هو تكملة غسل الجنابة. فهل يغسل الرأس أو يمسح في وضوء غسل الجنابة؟ يمسح لأنه وضوء. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب يجامع زوجته الثانية في ليلة الزوجة الأولى؟ هذا متعلق بنفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه 11 في ساعة واحدة من الليل والنهار، فلذلك جاء هذا السؤال. هذا سؤال مهم وأفادنا كثيرا في البحث عن هذه المسألة. هل يجامع؟ المسألة هي: هل يجامع الرجل امرأته في وقت غيرها من الزوجات؟ روى أبو داود في سننه وهو في صحيح السنن 2135 عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حين يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. هذا نص صريح عن عائشة رضي الله عنها. قال الصنعاني في سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها واللمس والتقبيل، ولم يذكر الجماع. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس: وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن، ولكن لا يطأها في غير نوبتها، لا يطأها في غير نوبتها. عرفنا الآن الجواب: هل يجامع الرجل امرأته في وقت غيرها من الزوجات؟ الجواب: لا، لا يجامع. أما هذا الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. هذا الحديث هو سبب هذا السؤال، يشعر هذا الحديث بأنه كان يجامعهن صلى الله عليه وسلم يطوف. ويؤيده قول أنس في نفس الحديث: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث عائشة عند أبي داود؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، فأجاب الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الأول، ذكر آراء أهل العلم، وقال أن دوران النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار إما أن يكون برضا صاحبة النوبة، إما أن يكون برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استفاء القسمة ثم يستأنف القسمة ويقسم بين نسائه 9، ثم بعد ذلك يأتي جميع نسائه، ثم بعد ذلك يعدل بينهن. هذا احتمال. ويقول أيضا: قيل كان ذلك عند إقباله من سفر، لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فإذا انصرف استأنف العدل والقسم بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع بين الحديثين. فالجواب هو: لا يجوز للرجل إذا طاف على نسائه أن يجامع إلا من كانت ليلتها عنده. قال البيهقي رحمه الله، بوب على حديث أنس، قال: باب الرجل يطوف على نسائه. إذا حللنه، إذا حللنه يعني إذا وافقت من كان في نوبتها فليفعل مع التي يطوف مع يطوف عليها. قال الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في المجلد التاسع: الحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسمة، فإن تزوج دفعة واحدة أو يغدو من سفر، وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك. هذا خلاصة هذه المسألة وجواب على هذا السؤال، لا يجوز إلا إذا وافقنا، وافقت زوجته الأولى أو الثانية أو الثالثة من كان في ليلتها. هذا جواب على السؤال. نبدأ بدرس اليوم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الغسل، وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
أحسنت. هنا سؤال الآن جاءنا: حكم جلوس بعض الطلبة في الدرس بعيدا عن الشيخ واستنادهم على الحائط. لا شك أن هذا خلاف ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتقاربوا كأنهم على بساط واحد، هكذا جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان شخص عنده عذر في الاستناد على السارية أو على العمود فهذا يعذر. فالأفضل والسنة في من يحضر مجالس العلم أن يتقارب، يكون قريبا من الأستاذ. هذه سنة الصحابة التي أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه يعني كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل يعني أخذ في أفعال الاغتسال، ثم يخلل بيديه شعره، يخلل بيديه شعره كله يعني، حتى إذا ظن أنه قد أروى، ظن علم أنه قد أروى بشرته يعني ما تحت الشعر، وصل الماء إلى تحت الشعر، أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. هذه السنة في غسل الجنابة، تخليل الشعر أثناء الغسل، تخليل الشعر. هذا ما في هذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه
صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم ويبين لهم كيف يتصرفون وكيف يقيمون الصلاة على طهارة. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو، يعني يخرج يغتسل ثم يعود إلى المسجد، وأدى بهذا الدليل: وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، سويت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من حجرته ليصلي بالناس في المسجد النبوي، فلما قام في مصلى استقبل القبلة حتى يكبر تكبيرة الإحرام ذكر أنه جنب قبل أن يكبر في هذا في هذه القصة. وجاء عند أبي داود بعدما كبر في قصة أخرى غير هذه القصة. ذكر أنه جنب فقال لنا أقيمت الصلاة واستوت الصفوف وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فتذكر أنه جنب، قال لهم مكانكم، إلزموا مكانكم، كل واحد مكانه في الصف، ثم رجع يعني إلى حجرته إلى بيته صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، يسيل الماء من على رأسه، اغتسل غسل الجنابة وخرج ليصلي بالناس، فكبر فصلينا معه، كبر تكبيرة الإحرام وصلى بهم جماعة. هذا هو الموقف. من هذا الحديث فوائد، منها أنه لا تعادل إقامة مرة أخرى، أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف وتذكر أنه جنب وذهب واغتسل غسل الجنابة كم من الوقت ثم عاد، لم يأمرهم بإعادة إقامة الصلاة. فإذا قيمت الصلاة وانشغل الناس بأمر من الأمور تأخر الوقت، فلا تقام الصلاة مرة أخرى لنفس هذه الجماعة، لنفس هذه الجماعة. هذا الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث، كما أنه أيضا الجنب إذا تذكر يجب عليه أن يخرج من صلاته سواء كان إمام أو مأموم، إذا تذكر أنه جنب لم يغتسل غسل جنابة لا يجوز له أن يجامل ويصلي بالناس إذا كان إماما أو إذا كان مأموم يكمل الصلاة، لأنه يخجل من الناس، لا لا يجوز له أن يصلي، حرام عليه أن يصلي مع الناس وهو جنب وعنده الحدث الأكبر، فلا يجوز له ذلك. هذا ما في هذا الحديث.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر.
هذا الحديث يرويه يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام، وهو من أمور الغيب الذي يجب الإيمان بها ما دام أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه ربه عز وجل بها وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، فهي من الغيبيات التي يجب الإيمان بها. عن قصص من كان قبلنا من الأنبياء، كانت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، والد يوسف عليه السلام، هو إسرائيل اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، يغتسلون عراه، كل يرى عورة الآخر. هل هذا كان في شرعهم؟ قالوا: لا. قال بعض أهل العلم: والصحيح أنهم كانوا يتساهلون، يخالفون نبيهم موسى عليه السلام، أمرهم بستر العورة فيما بينهم، لكنهم خالفوه وعصوا ربهم عز وجل، فكانوا يغتسلون عورة، ينظر بعضهم إلى بعض معاندة للشرع، معاندة للشرع ومخالفة لموسى عليه السلام. وكان موسى يغتسل وحده عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، يختار الخلوة لحرمة التعري، تعري محرم لأنه مخالف للفطرة السليمة، ولذلك هو محرم في جميع الشرائع، لأنه من سنن الفطرة ستر العورة. وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا بنو إسرائيل: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، آدر يعني فيه قالوا فتق في إحدى الخصيتين فتظهر كبيرة عن الأخرى، هذا مرض أو عيب يوجد عند بعض الأشخاص، فتهموا موسى بهذا الشيء أو قالوا أنه ما يأتي يغتسل معانا وهو عاري ويتستر عنا إلا لأنه فيه أنه آدر. فذهب مرة موسى عليه السلام يغتسل طبعا لوحده، فوضع ثوبه على حجر، وضع ثيابه على حجر من الأحجار ودخل يغتسل، ففر الحجر بثوبه، الحجر جرى مسرعا وأخذ ثياب موسى عليه السلام، فخرج موسى في إثره يجري خلفه خلف الحجر ويقول ثوبي يا حجر، رد إلي ثوبي يا حجر، أعطني ثوبي يا حجر، لأن حجر يتحرك ويهرب بالثياب إذن هو يعقل يفهم الكلام، لذلك خاطبه موسى عليه السلام ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو شافوا رأوه يجري خلف الحجر وهو عاري، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وهو عريان، فقال والله ما بموسى من بأس، يعني ليس آدر ما فيه هذا العيب، وأخذ ثوبه من الحجر فطفق بالحجر ضربا، شرع يضرب في هذا الحجر، قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، يعني ضرب الحجر وفيه 6 أو 7 أماكن في الحجر تكسرت من ضرب موسى عليه السلام. هذه القصة يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرها البخاري في صحيحه ورواها غيره أيضا تحت باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة. فقط المسألة هي يجوز، هل يجوز أن يغتسل المسلم عريانا إذا كان لوحده لا يراه أحد؟ فهذا الحديث دليل على الجواز، موسى عليه السلام اغتسل وحده عريان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصته وأقرها، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل المرء لوحده وهو عريان، لم ينهى عن ذلك، فوافق إقراره صلى الله عليه وسلم يعني شرعنا شرع من قبلنا شرع موسى عليه السلام. وهذه المسألة دليل هو شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا من أدلة الفقه الإسلامي، من أدلة الفقه المختلف فيها، وإذا كان شرع من قبلنا جاء في شرعنا في الكتاب والسنة ولم يخالف شرعنا فهو شرع لنا أما ما جاء من شرع من قبلنا في الكتاب والسنة وفيه مخالف لشرعنا فليس بشرع لنا. جاء في شرع في شريعة يوسف عليه السلام أنهم كانوا يسجدون، سجد له أمه وأبوه وأخوته سجدوا له، فكان جائزا في شريعتهم السجود تعظيما للناس أو للوالدين، أما في شرعنا فلا يجوز، لا يجوز السجود لأحد، قال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ونهى صلى الله عليه وسلم معاذا عندما جاء ورجع من اليمن وسجد له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا جاء في شرعنا في الكتاب والسنة ولم يخالف شرعنا، هذه الخلاصة. والإيمان بالغيب في النصوص التي جاءت يجب الإيمان بالغيب، كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور الغيب ومن أخبار الأمم السابقة والأنبياء السابقين يجب تصديقه والإقرار به والاعتراف به، لأنه جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، فيجب الإيمان بالغيب، وهذا من الأمور الغيبية التي حصلت لموسى عليه السلام. ثوب أو هذا الحجر يهرب بالثوب، يهرب، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بذلك. لا نحكم عقولنا ونعرض نصوص الشرع على عقولنا المخلوقة،
نصوص الشرع وحي من الله عز وجل، وهذا العقل مخلوق قد لا يستوعب ويتحمل وقد يحتار من كثير من الأمور الغيبية التي جاءت في الكتاب والسنة، فلا يحكم العقل في شرع الله عز وجل وفي نصوص الشرع. إذا تعارض النقل مع العقل ولا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، أما العقول الفاسدة قد يتعارض معها النص. طيب.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
الله أكبر. شاهد من هذا الحديث تحت باب من اغتسل عريانا، فموسى عليه السلام اغتسل عريان كما في الحديث السابق، وهنا أيضا أيوب عليه السلام أيضا اغتسل عريان، فيجوز للمرء أن يغتسل عريانا، هذا هو الشاهد في من حديث أيوب. والله عز وجل عاتبه على جمع الجرات، ناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ عندك الغنى لا يكفيك، ليش تأخذ من هذا الجراد أو هذا الذهب من الجراد؟ فقال: لا غنى لي عن بركتك وعزتك، لكن لا غنى لي عن بركتك. فلم يعاتبه الله عز وجل على الغسل العريان، فدل على جواز الاغتسال في حالة العري. فهذا الحديث حديث أيوب عليه السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام اغتسل عريان وهو يغتسل خر عليه جراد من ذهب، من السماء سقط عليه جراد على ظاهرها، الجراد المعروف. لماذا سمي جراد؟ لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها، ومن أدرك ورأى الجراد إذا دخل مزرعة من المزارع أكلها في ساعات ينتهي منها، يجردها جردا، لذلك سمي جراد. جراد لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها، هذا هو سبب تسمية الجراد عند العرب. وهذا الجراد الذي خر على أيوب من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يأخذ بيده، لا يحتثي هكذا، يحمل بيديه الثنتين، يحثو في ثوبه، يأخذ من هذا الذهب. فناداه ربه: يا أيوب، ناداه ربه: يا أيوب. من الذي قال يا أيوب؟ الله عز وجل: يا أيوب. فالله عز وجل تكلم، وكلم أيوب عليه السلام، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، فالله عز وجل يتكلم، لكن ليس ككلام البشر، ليس ككلام المخلوقين، كلام حقيقي يليق به عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ناداه ربه: يا أيوب، بل تكلم الله عز وجل بصوت مسموع سمعه أيوب، بل تكلم بحروف يا أيوب، أربع أو خمسة حروف. فالله عز وجل يتكلم، وكلامه عز وجل بصوت مسموع وبحروف، ليس كما قال أهل التأويل الذي أثبتوا صفة الكلام ولم يثبتوا أنها بصوت وبحروف. فكلام الله عز وجل وهو القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام بصوته وحروفه من الله عز وجل. فيجب إثبات صفة الكلام، وكل صفة جاءت في الكتاب والسنة لله عز وجل يجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هكذا عقيدة سلفنا الصالح وأئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أهل السنة والجماعة، فلا يجوز مخالفتهم، ومن خالفهم في فهمهم وفي اعتقادهم فهو مبتدع.
طيب. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ.
أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. أم هانئ اسمها فاختة على الراجح، وقيل فاطمة وقيل غير ذلك، لكن هي فاختة، اسمها فاختة بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمه أم هانئ. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، ذهبت إليه البيت عندها حاجة فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وجدته يغتسل وفاطمة تستره صلى الله عليه وسلم، يعني فيه جواز الغسل بحضرة المحرم مع وجود ساتر، لأن فاطمة تستره لا ترى عورة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، تستره، فيجوز الغسل، يجوز للرجل أن يغتسل بحضرة المحرم مع وجود ساتر، مع وجود بنته مثلا في الغرفة، ابنته أو عمته أو خالته، يجوز ذلك إذا ستر عورته. هذا الحديث دليل، لأن أم هاني دخلت عليهم وفاطمة تستر، ابنة عمه دخلت عليهم وفاطمة تستره وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، ويقول: من هذه؟ فقالت فاطمة، قالت أم هاني: أنا أم هاني. عرفها صلى الله عليه وسلم، ابنة عمه. فهذا الحديث فيه التستر في الغسل عند الناس، عند وجود الناس، بحضرة الناس، من أراد أن يغتسل بحضرة ناس من المحارم أو من غيرهم يجب عليه أن يستر عورته، يستر ما لا يجوز النظر إليه. بوب البخاري على هذا الحديث باب التستر في الغسل عند الناس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس،
إن المؤمن لا ينجس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، كل المؤمن لا ينجس، بدنه ليس بنجس، المؤمن في ذاته حيا أو ميتا طاهر، وكذلك أيضا الكافر في بدنه كالمسلم، الكافر كالمسلم أيضا طاهر، بدنه طاهر، عرقه طاهر، شعره طاهر. أما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة اعتقادهم، نجاسة اعتقادهم، بدليل لا يلجأ إلى الأخذ بخلاف ظاهر النص إلا بدليل، إنما المشركون نجس، الظاهر أنها نجاسة كاملة، نجاسة قلوبهم وأبدانهم، لكن جاء الدليل من القرآن وهو النص الذي فيه حل نكاح الكتابيات للمسلم، فلو كانت الكتابية اليهودية أو النصرانية نجسة في بدنها ما أحل الله عز وجل للمسلم نكاحها والزواج منها. هذا هو الدليل على أن هنا المقصود أن إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقادهم وكفرهم وشركهم بالله عز وجل، نجاسة قلوبهم بالشرك والكفر. هذا هو، وهذا عليه جميع الأئمة والمذاهب، ما عدا ابن حزم خالف الناس وقال أن المشرك نجس في بدنه، وتفرع على ذلك مسائل في كتب الفقه. هذا هو أن المؤمن لا ينجس، فبدنه طاهر، بدنه طاهر. وهذه القصة جاءت بأوسع من هنا، اختصرها البخاري رحمه الله ويرويها صاحب القصة أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، فأبو هريرة كان جنبا وخرج لحاجة في طرق المدينة وهو جنب. وفي الحديث أيضا في البخاري نفسه قال أبو هريرة فأخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بيدي، هذه لم تذكر هنا، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدت صلى الله عليه وسلم فانخنست منه. إذن القصة رآه ولقيه وأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ومشى معه وجلس في مكان صلى الله عليه وسلم، هنا انخنس، تأخر، رجع أبو هريرة وانصرف، فذهبت فاغتسلت لأن كان جنب وظن أن الجنابة تؤثر، فذهب واغتسل غسل الجنابة. قال ثم جئت فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبو هريرة؟ كان معه في نفس المكان لكنه هرب بدون استئذان خرج. لذلك سأله أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كان يظن أن الجنب غير طاهر، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذه تقال للتعجب والاستعظام الأمور، فإذا تعجبت من شيء أو استعظم عندك أمر عظيم فقل سبحان الله، سنة قالها صلى الله عليه وسلم، لأنه تعجب كيف المؤمن يكون غير طاهر. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. في رواية مسلم إن المسلم لا ينجس، نفس الحديث إن المسلم لا ينجس، ولا فرق هنا مؤمن أو مسلم، كلاهما بمعنى واحد. هذا الحديث فيه طهارة الجنب، طهارة الجنب سواء كان مسلما أو كافرا، وطهارة عرقه أيضا، وأيضا فيه جواز قراءته للقرآن ما دام طاهرا، وجواز أيضا مسه للمصحف ما دام طاهرا، وجواز أيضا مكثه في المسجد ما دام طاهرا. المؤمن لا ينجس، فهو طاهر في كل الحالات، في حالة الجنابة وفي غير وفي حالة الحدث هو طاهر، فيجوز له أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويمكث في المسجد لأنه طاهر. فهذا الحديث استدل به من قال بجواز قراءة الجنب للقرآن ومسه للمصحف ومكثه في المسجد، استدل بهذا الحديث أن المؤمن لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس. وكذلك أيضا في هذا الحديث جواز تأخير غسل الجنابة بحيث لا يكون التأخير عادة عند الإنسان، يجوز. أبو هريرة كان في جنابة وذهب إلى طرق المدينة، خرج من بيته وخرج وقضى حاجته وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، أخر غسل الجنابة، وهو من علماء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك لأنه عرف أنه جنب. لما أخبره عندما عاد، عندما أخبره قال أنا على غير طهارة، يعني أنا جنب. قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فعلم. لم ينهه صلى الله عليه وسلم جنب وتأتي إلى الشارع وفي طرق المدينة لماذا لم تغتسل فورا، لا، أقره. إذن يجوز تأخير غسل الجنابة لكن بشرط أن لا يكون التأخير عادة عند الإنسان، يغتسل الآن تصيبه الجنابة ويبقى بالساعات في بيته وهكذا عادته الدائمة، لا هنا لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنوب، حديث صحيح، لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنوب. وهذا يدل على أن هذا إذا اعتاد على أن يؤخر غسل الجنابة فترات طويلة وصارت عندها عادة هذه، فيكون هذا سبب لعدم دخول الملائكة إلى بيته، إلى بيته. هذه مسألة مهمة، لكن يجوز له أن يؤخر ساعة ساعتين أحيانا لأسباب لظروف، يؤخر غسل الجنابة جائز. أيضا يجوز أيضا للجنب أن يتصرف في حوائجه قبل أن يغتسل، يريد يفعل أي شيء في البيت وهو جنب، يذهب إلى الحديقة في بيته ويفعل أفعال ويشتغل في البيت، أو يغسل، أو يغسل سيارة مثلا أو كذا وهو جنب، يجوز يتصرف. لأن أبو هريرة خرج في طرق المدينة عنده حاجات ليقضيها. وفي هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة جدا، لكن نختصر: استحباب الاستئذان من الكبير والعالم. قال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: لا، وكان معه وأخذ بيده وقعد معه لكنه انصرف بدون استئذان. أين كنت يا أبو هريرة؟ يعني لماذا فارقتني بدون أن تخبرني؟ هذا معنى مفهوم الحديث. ففيه استحباب الاستئذان من الكبير، إذا كنت أحد الكبار عند والدك أو عند أمك أو عند جدك أو عمك، فعليك أن تستأذن إذا أردت الانصراف، تسمح لي سأنصرف، تأذن لي. وهكذا إذا كنت عند العالم تستأذن، هذا من الأدب، هذا من الأدب نأخذه من هذا الحديث.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
وهو جنب. فعمر يسأل، عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يعني يجوز الرقاد للجنب قبل أن يغتسل غسل الجنابة؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فهنا للاستحباب، يستحب للجنب، يجوز له أن يرقد، لكن الأفضل له أن يرقد أو ينام على على طهارة، على وضوء، هذا هو الأفضل، تخفيف الحدث الأكبر، تخفيف الطهارة من الحدث، يعني تخفيف الحدث، ليرقد على وضوء. هذا مستحب من السنن للجنب، إذا أراد أن ينام يرقد قبل أن يغتسل غسل الجنابة يجوز له، لكن يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. هذا السؤال، وهذا الجواب صريح وواضح، صريح وواضح. قال عطاء كما في صحيح الإمام البخاري عند هذا الحديث، قال عطاء رحمه الله: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، وإن لم يتوضأ. فالجنب يقضي حاجاته ويفعل ويتصرف في حوائجه قبل أن يغتسل، هذا هو ظاهر الأدلة، وهذا الذي كان عليه السلف كعطاء رحمه الله، ذكره البخاري بعد هذا الحديث في صحيحه. نحن الآن ندرس المختصر فقط. طيب، الحديث الأخير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
قد يكون مثل هذا الحديث مر معنا سابقا في مسألة الجنب، متى يكون جنب؟ هل لا بد من الإنزال أم يكفي الجماع فقط؟ مرت معنا المسألة، لكن قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس يعني الزوج بين شعبها الأربع، يعني أي المرأة اليدان والرجلان الأربع، ثم جهدها بلغ جهده يرحمك الله بلغ جهده فقد وجب الغسل. وجاء في الأحاديث أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل عند الإمام مسلم في نفس الحديث. فمجرد الإيلاج يوجب غسل الجنابة، هذا هو ظاهر الحديث، على الرجل والمرأة وجب الغسل ولو لم ينزل إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل على الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال. فالموجب غيبوبة الحشفة قال العلماء، وهذا عليه إجماع العلماء، فالموجب للغسل غيبوبة الحشفة وهذا عليه إجماع العلماء، عليه إجماع العلماء. وجاء عند مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، وهذه المسألة قد مرت معنا، لكن الشاهد أن البخاري أتى بها هنا، قال بابه إذا التقى الختانان يعني وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. إذن عليه غسل جنابة، عليه أن يغتسل غسل جنابة ولو لم ينزل، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. هنا فوائد نكمل بها الحديث في هذا الباب الغسل كما وعدناكم في الدرس الماضي. المعلوم في ديننا هو دين يعتني بالطهارة والنظافة من الأحداث والأقدار، شريعتنا شريعة الإسلام تدعو إلى الطهارة والنظافة من الأحداث والأقدار. جاءت الشريعة الإسلامية بوسائل تحقق جانب الطهارة والنظافة في حياة المسلم، ومن ذلك الغسل للبدن، من وسائل لتحقق جانب الطهارة الغسل للبدن. فشرعت لنا شريعة الإسلام أغسالا متعددة، أولها غسل الجنابة، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب في الدرس الماضي وفي درس اليوم تتعلق بغسل الجنابة، إسالة الماء على جميع البدن بسبب إنزال الماء أو التقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك، هذا تعريف غسل الجنابة، وهو من الواجبات الثابتة، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وغسل الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة، وله صفتان غسل الجنابة، صفة كمال التي جاءت في الأحاديث، النية، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ثم غسل الفرج وما حوله، ثم الوضوء كوضوء الصلاة كاملا، ثم إسالة الماء على البدن والبدء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم الحثي على الرأس ثلاث حثيات، إيصال الماء إلى أصول الشعر، ثم باقي الجسد، ثم غسل الرجلين في الأخير. هذه كلها صفة كمال لغسل الجنابة، ليست واجبة، مستحبة. من اغتسل هذا الغسل فقد اغتسل غسل الجنابة كاملا. وهناك صفة أخرى أيضا لغسل الجنابة، صفة مجزية، وهي تعميم الماء على الجسد مرة واحدة بنية غسل الجنابة. واحد جنب ونوى غسل الجنابة ورمى نفسه في حوض السباحة بهذه النية وخرج، هذا اغتسل غسل الجنابة، هذه تجزئ لغسل الجنابة. قال ابن عبد البر رحمه الله: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده بالماء فقد أدى ما عليه، لأن الله إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة بقوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، كما في المائدة في الآية السادسة. كلام ابن عبد البر يقول المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ عم جميع جسده بالماء فقد أدى ما عليه، اغتسل غسل الجنابة، ينوي غسل الجنابة ويعمم جميع جسده بالماء فهو اغتسل غسل الجنابة، مثل ما ذكرت لكم رمى نفسه في حوض سباحة بهذه نية غسل الجنابة وخرج من الحوض واغتسل الآن غسل الجنابة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هو تطهر يعني عمم جسده بالماء بنية الجنابة. هذا كلام ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد الثالث صفحة 6، وذكر أن ذلك إجماعا من العلماء، أن ذلك إجماعا من العلماء يجزئ. ثم قال إلا أن العلماء أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل. أيضا ذكر إجماع آخر استحباب الوضوء قبل الغسل، يعني الصفة الأولى صفة الكمال هي مستحبة، النية طبعا للجميع، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، غسل الفرج وما حوله، الوضوء وضوء كامل، وضوء كوضوء الصلاة، ثم يسيل الماء على بدنه شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على رأسه ثلاث حثيات، ويوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يغسل رجليه في آخر الغسل. هذا الغسل هو صفة كمال مستحب بالإجماع كما يقول ابن عبد البر. وصفة الإجزاء الصفة الأخرى صفة مجزية، تعميم الماء على الجسد مرة واحدة بنية غسل الجنابة، أيضا هذه أجمع عليها العلماء كما قال ابن عبد البر. غسل ثاني أيضا من الأغسال المشروعة الغسل من الحيض والنفاس بعد الطهر أو بعد انقطاع الدم، وأيضا هذا أيضا واجب على المرأة إذا طهرت أو انقطع الدم حائض أو النفساء، لأنه رفع للحدث الأكبر، الحيض والنفاس حدث أكبر، فأيضا هذا واجب الغسل من الحيض. وتأتي أحكامه في الباب القادم، انتهينا من كتاب الغسل الذي بعده كتاب الحيض، وهناك يأتي ذلك. الغسل الثالث من الأغسال المشروعة غسل الجمعة، وهو واجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل محتلم يعني كل بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث متفق عليه. هذا غسل الجمعة مشروع بل هو واجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. الرابع من الغسل الغسل للعيدين، وردت أحاديث ضعيفة عند ابن ماجه وعند البزار فيها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل العيدين. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني، قال البزار لا أحفظ في اغتسالي في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا، يعني كلها أحاديث ضعيفة. وفي البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. هذا كلام شوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني 278، يقول شوكاني قال البزار لا أحفظ في اغتسال للعيد حديثا صحيحا، وفي البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. طبعا تولى تدل على المشروعية كما في إرواء الغليل في المجلد الأول عن علي رضي الله عنه كان يغتسل للعيد، وعند الإمام مالك أيضا في الموطأ في المجلد الأول صفحة 177 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للعيد. فغسل العيد مشروع من فعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، فهو مشروع جائز غسل العيدين، الغسل لصلاتي العيدين. خامس من الأغسال الاغتسال للإحرام ودخول مكة، روى الترمذي وحسنه حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، لإهلاله بحج واغتسل صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعيته، يستحب الاغتسال للإحرام. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام كما في المجموع المجلد الخامس 128، كذلك الاغتسال لدخول مكة، من ذهب إلى مكة قبل دخول مكة يستحب أن يجد مكان يغتسل فيه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، هذا رواه البزار وله شاهد. نقل ابن حجر في الفتح في المجلد الثالث 435 قول ابن المنذر أنه مستحب عند جميع العلماء غسل عند الإحرام، عند إرادة الإحرام وعند إرادة دخول مكة. السادس من الأغسال تغسيل الميت، وهو واجب. غسل الميت، تغسيل الميت واجب عند جمهور العلماء للأمر به في حديث أم عطية قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، متفق عليه. وهكذا في حديث أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فهو واجب فرض على من وجد عنده ميت، يجب عليه أن يغسله قبل دفنه. صفة تغسيل الميت البدء بيمين الميت ومواضع الوضوء، ثم غسل بقية الجسد بماء فيه كافور وسدر، وأقله ثلاثة أو ثلاث غسلات، ثلاث مرات يغسل الميت أقل، ثم وتر، ثم خمس أو سبع حتى ينقى ويطهر الميت. السابع من الأغسال الغسل من تغسيل الميت. واحد غسل الميت يستحب لا أن يغتسل، يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. هنا الأمر للاستحباب عند الجمهور لأنه جاء في الحديث أيضا ليس عليكم إذا غسلتم ميتكم من غسل، جاء بهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغسل من تغسيل الميت مستحب غير واجب. ثامن الغسل عند الإفاقة من الإغماء، واحد أغمي عليه ثم أفاق من الإغماء يستحب له أن يغتسل لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في مرض موته صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلما أفاق اغتسل صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فالغسل عند الإفاقة من الإغماء. أخيرا التاسع الغسل للإسلام، الغسل للإسلام لدخول الإسلام. المشرك إذا أراد أن يدخل الإسلام يغتسل، واجب عليه أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم لمن أراد الإسلام في أكثر من حديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود، أمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل الإسلام بأن يغتسل. هذا ما أردنا أن نلخصه لكم في نهاية كتاب الغسل، ونكتفي بما ذكرنا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.